إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. الله وبركاته. هذا هو المجلس 65 في بيان كتاب الطهارة من كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى، ولا زال رحمه الله في كتاب النجاسات و تطهيرها. قد وصلنا إلى قوله: ذكر الثوب الذي يصيبه المني ويخفى مكانه. طبعا هذا أيها الإخوة يعتمد على اختلافهم في نجاسة المني، وقد عرفنا أن الصحيح أن المني طاهر، فعلى قول من يقول بالطهارة لا إشكال، الثوب يصيبه المني ويخفى مكانه، يظهر مكانه كل واحد. وأما إذا كان النجاسة خفية تخفى، فهذا الذي قد سبق قبل ذلك، وعرفنا اختلاف الفقهاء فيه، فمنهم من يقول ينضحه، يعني مثلا ثوبك أصابه بول وخفي مكانه ما تعرف، فمنهم من يقول ينضحه يعني يرش بالماء، يرش الثوب كله، ومنهم من قال يغسله كله، يغسله كله، ومنهم من قال يتحرى موضع النجاسة، يعني يتحرى كما أنه إذا اشتبهت عليه القبلة يتحرى، وكذلك إذا اشتبه عليه موضع النجاسة يتحرى. فهذه كانت ثلاثة أقوال، وأيضا هذه الأقوال الثلاثة ها هنا، والفرق بين هذا والذي قبله أن الذي قبله في يعني نجاسة معروفة بول أو مذي، وهذا في نجاسة يعني مختلف فيها، والصحيح أنه ليس بنجس. قال: اختلف أهل العلم في الثوب يصيبه المني ويخفى موضعه من الثوب. القول الأول فقال الطائفة: يغسل ما رأى ويمضح ما لم يره، يغسل ما رأى ويمضح ما لم يره، هكذا قال عمر، وقال ابن عباس: يمضح الثوب. ثم ذكر بإسناده أثر عمر رضي الله عنه وفي الموطأ، قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن هشام عن أبي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عبد الرحمن، عبد الرحمن يعني أبوه، هذا هو الصحيح في هذا الأثر بذكر أبيه، وأما من رواه عبد الرحمن بن حاطب فقط فهذا مرسل، والصحيح عن أبيه. حدثه أنه اعتمر مع عمر في ركب فيهم عمرو بن العاص، وأن عمر عرس في بعض الطريق قريبا من بعض المياه. عرس، والتعريس هو النزول للنوم في آخر الليل، فاحتلم فاستيقظ وقد نكاد نصبح، فركب وكان الرفع، الرفع يعني هو الإسراع في السير، حتى جاء الماء فجلس على الماء فغسل ما رأى من الاحتلام حتى أسفر. هذا هو الشاهد، أنه غسل ما رأى، فغسل ما رأى من الاحتلام حتى أسفر. فقال عمرو: أصبحت ومعنا ثياب؟ البسها ودع ثوبك يغسل. فعمرو بن العاص قال لعمر: طالما أنه معنا ثياب فهذا الثوب الذي احتلمت فيه وغسلت ما رأيت يعني اتركه والبس يعني ثوبا آخر. فقال عمر: وعجبا لك يا عمرو، لئن كنت تجد ثيابا ما كل المسلمين يجد ثيابا، والله لو فعلتها لكانت سنة. نعم، لأن هذا خليفة راشد أمرنا بالاقتداء به، كما قال عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. قال: بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى. فإذن هذا قول. فيكون قول ابن المنذر ويخفى مكانه يعني إيش؟ ما لم يراه، فالذي يراه في الثوب يغسله، وبقية الثوب إيش؟ يرشه. قال: أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى. إذن هذا قول يعني طائفة من الفقهاء. ثم ذكر أثر ابن عباس: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس: في المني يصيب الثوب ولا يعلم مكانه. قال: ينضح الثوب. فإذن أثر عمر فيه ماذا؟ أنه رأى، يعني رأى في موضع ولم يرى في بقية المواضع، فالذي رأى غسله والذي لم يره رشه. وأما قول ابن عباس فهو كله رش، يرشه كله. وقال النخعي والحكم وحماد: انضحه. وقال عطاء: ارششه. وقالت عائشة: إن رأيته فاغسله، وإن لم تره فانضح، كما قال إيش؟ كما قال عمر. قال: وقال الطائفة، هذا هو القول الثاني، إذا خفي مكانه غسل الثوب كله، يعني ثوب احتلمت فيه وقعدت تفتش عن مكان المني ما حصلت، ففي هذه الحالة على قول هذه الطائفة أنه يغسل الثوب كله. كذلك قال ابن عمر وابو هريرة والحسن. ثم ذكر الآثار عنهما: قال: حدثنا إسحاق ومحمد بن إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: سمعت أبا هريرة يقول: إذا علمت أنك احتلمت في ثوبك ولم تجده، يعني لم تجد المني، فاغسل الثوب كله، فإن شككت أصابه شيء أم لا فارشش الثوب. هذا عند ابن أبي شيبة. قال: حدثنا ابن عبد الحكم قال: أنبانا ابن وهب قال: أخبرني الليث عن نافع أن ابن عمر كان يقول: إذا أصاب الثوب شيء من الجناب فرأى أثره في ثوبه فليغسل ذلك المكان من ثوبه ولا يغسل سائر ثوبه. فإذا لم يهتدي له وعلم أنه قد أصابه فليغسل الثوب كله. نعم، فعلى قول هؤلاء أنه يغسل الثوب كله إلا إذا إيش؟ إلا إذا رأى المكان الذي فيه المني. قال وفيه قول ثالث وهو أن الفرك يجزئه، فإن كان لا يدري مكانه فرك الثوب كله. نعم، هكذا قال إسحاق. وطبعا يعني معروف في أثر عائشة رضي الله عنها أنها كانت تفركه صحيح، كانت تفركه إذا كان يابسا وتغسله إذا كان رطبا. قال وفي قول الرابع وهو قول الشافعي وأبي ثور ومن رأى أن المني طاهر قال لا يجب غسله، وهذا هو الصحيح أن المني طاهر، وإذا كان طاهر فلا يجب غسله. وتحمل الآثار عن عائشة وغيرها على أن غسله بمنزلة غسل ماذا؟ غسل المخاط والبزاق، لأن المني طاهر. قال ذكر المرء يصلي في الثوب النجس ثم يعلم به بعد الصلاة، فعندنا أحوال، علم به قبل الصلاة أصلا ما يصلي فيه، طيب علم به بعد الصلاة هذه المسألة. طيب لو علم به وهو في الصلاة، يعني هو في صلاته نظر فإذا على ثوبه نجاسة، فهذه ثلاثة أحوال. إذا علم به قبل الصلاة فلا بد من اجتناب هذا الثوب، لأن من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة في الثوب وفي البدن وفي البقعة. طيب هذا الباب إذا علم به بعد الصلاة. طيب قبل أن ندخل في هذا أيها الإخوة نذكر شيئا مهما، وهو ماذا؟ هل اجتناب النجاسة من شروط صحة الصلاة؟ نحن عندنا مثلا الوضوء الطهارة، هذا من شروط صحة الصلاة، الذي يصلي على غير طهارة صلاته باطلة. والدليل في هذا من أوضح ما يقول، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بإيش؟ بغير طهور، فهذا واضح. لكن إنسان متوضئ ثم صلى بثوب النجس، طبعا هناك فرق عند التأمل، هناك فرق، لأن الوضوء أيها الإخوة الوضوء في أعضاء البدن بخلاف النجاس، وهناك فروق بين الوضوء وبين اجتناب النجاس، هناك فروق كثيرة. نعم، خمسة فروق احفظ يا إبراهيم، هناك خمسة فروق بين الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث. الطهارة من الحدث يعني أنت أحدثت بول أو غائط أو خرجت منك ريح فأنت تتوضأ، هذه طهارة من الحدث. وبين الطهارة من الخبث، الطهارة من الخبث يعني على ثوبك أو على بدنك أو في بقعتك نجاسة، فما الفرق بين الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث؟ هذه من خمسة أوجه. أولا الطهارة من الحدث، هذه من باب فعل المأمور، والطهارة من الخبث من باب اجتناب المحظور. فعل المأمور، أنت مأمور بالوضوء، وأما الطهارة من الخبث هذه اجتناب، أنت بتجتنب وبس. إذن هذا هو الفرق. الفرق الثاني أن طهارة الحدث يشترط لها النية. تتوضأ مثلا، إذا ما توضأت بنية لا وضوء لك، لا بد من النية. وأما الطهارة من الخبث فلا يشترط لها الإيش؟ النية. يعني مثلا ثوبك عليه نجاسة، وضعته خارج البيت ونمت، وقمت لقيت أمطرت السماء غسلت الإيش؟ الثوب. أنت ما نويت غسل الإيش؟ غسل الثوب، لكنه تطهر، لأن ما يحتاج إيش؟ لا يحتاج إلى نية. الفرق الثالث أن طهارة الحدث تعبدية، تعبدية، ولذلك طهارة الحدث في غير مكان الخبث. يعني أنت مثلا تتبول من مكان وتتوضأ في أماكن أخرى، تتوضأ في وجهك وفي يديك وغسل رجليك ومسح الرأس، فهي طهارة تعبدية. وأما طهارة الخبث فهي طهارة حسية، طهارة حسية معللة. معللة يعني إيش؟ يعني إذا زالت النجاسة حصلت الطهارة، لم تزل النجاسة النجاسة موجودة، بخلاف أن طهارة الحدث والغسل، الوضوء والغسل، هذه طهارة إيش؟ تعبدي. الفرق الرابع أن طهارة الحدث لها أعضاء مخصوصة، لها أعضاء مخصوصة، وأما طهارة الخبث فتتعلق بإيش؟ بعين النجاسة. إن وجدت النجاسة في يدك غسلتها من يدك، إن وجدت في رجلك غسلتها من رجلك، إن وجدت في ثوبك غسلتها من ثوبك. فأعضاء الطهارة من الحدث أعضاء ثابتة ما بتتغير، الوجه وغسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، هذه أعضاء ثابتة مهما كان الحدث، مهما كان بولا أو غائطا أو ريحا، أو إذا كان أكل لحوم الإبل. وعلى من يقول بانتقاض الوضوء بمس الذكر ولمس المرأة الأجنبية ونحو ذلك، فأعضاء طهارة الطهارة من الحدث أعضاء ثابتة لا تتغير. وأما طهارة الخبث فهي بحسب مكانها، بحسب مكانها. طيب الفرق الخامس أن طهارة الحدث لا تسقط بالجهل والنسيان. يعني مثلا واحد قام صلى وبعدين قال أنا نسيت ما توضأت، فنقول له إيش؟ ها؟ توضأ وتصل، لا تسقط بالجهل ولا بالنسيان، بخلاف الطهارة من الخبث. أنت صليت وعلى الثوب نجاسة وانتهيت من الصلاة، خلاص جازت الصلاة كما ستأتي المسألة. فهذه يعني خمسة فروق بين الطهارة من الحدث بالوضوء والغسل وبين الطهارة من الخبث. الطهارة من الحدث من باب فعل المأمور، والطهارة من الخبث من باب اجتناب المحظور. الآن بعد هذا إذا كان هناك فرق بين الطهارة من الحدث وبين الطهارة من الخبث، فنحن عرفنا أن الطهارة من الحدث إيش؟ شرط من شروط صحة الصلاة. فهل الطهارة من الخبث أيضا شرط مثل الطهارة من الحدث، ولا الأمر يختلف؟ اختلف أهل العلم هل الطهارة من الخبث شرط من شروط صحة الصلاة أم لا. القول الأول أنها شرط، وأن من صلى وهو متلبس بالنجاسة عالما بها قادرا على إزالتها فصلاته باطلة. إنسان ثوبه نجس قال خلينا صلي، عالم بها وهو قادر على إزالتها ومع ذلك صلى، نقول الصلاة باطلة على هذا القول. وطبعا هو قول الجمهور، مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة هو قول في مذهب المالكية. فمذهب الجمهور أن اجتناب النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة، تماما مثل الايش؟ مثل الوضوء، مثل الطهارة من الحدث. القول الثاني قالوا الطهارة من الخبث يعني سنة، فلا يلزمه اجتناب النجاسة في الصلاة، اختاره بعض المالكين. قول ثالث قالوا إن صلى بالنجاسة ناسيا أو جاهلا أو مضطرا أعاد صلاته في الوقت، يعيد في الوقت. وإن صلى عالما متعمدا غير مضطر أعاد أبدا. هذه رواية ابن القاسم عن مالك. فماذا قالوا؟ قالوا إن كان له عذر فيعيد طالما أنه في العيش في الوقت، وإذا خرج الوقت لا يعيد. قالوا وإن صلى بها عالما بالنجاسة، إن صلى بالنجاسة عالما متعمدا فهذا يعيد أبدا في الوقت وبعد الوقت. قول الرابع قالوا أن الطهارة من الخبث هذه واجبة وليست بشرط. طبعا في فرق بين الواجب والشرط. الشرط إذا تركه فلا تصح الصلاة، طيب والواجب إذا تركه يأثم مع صحة الصلاة. فهذا القول قالوا الطهارة من النجاسة هذه من الواجبات وليست من الإيش، وليست من الشروط. نعم. وطبعا بعد أن نقرأ المسألة أيها الإخوة سيتبين لك أن يعني أن اجتناب النجاسة يعني لو قلنا أنه واجب فيكون قولا متوسطا بين الجمهور الذين قالوا شرط وبين بعض المالكية الذين قالوا إيش؟ قالوا سنة. فهذه المسألة فيها كم قول؟ 3 أقوال، شرط وإيش؟ وسنة، وبينهما إيش؟ واجب، وبينهما واجب. طيب، قال واختلفوا في الثوب يصلي فيه المرء ثم يعلم بعد الصلاة. طبعا هذا أمرها سهل، ثم يعلم بعد الصلاة بنجاسة كانت فيه. القول الأول فقال الطائفة لا إعادة عليه. لماذا؟ لأن هذا الرجل معذور بالجهل، ما علم إلا بعد الإيش؟ إلا بعد فراغه من الصلاة. هذا قول ابن عمر وعطاء بن المسيب وطاووس وسالم ومجاهد والشعب والزهر والنخعي وحسن ويحيى الأنصاري والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور. ثم ذكر بإسناده عن ابن عمر، طبعا تجد ابن المنذر يذكر لك أول شيء من الصحابة وبعدين التابعين ثم يسند عن الصحابة. فطبعا الكتاب كما ذكرنا غير مرة أنه مليء بآثار الصحابة، وهذا من أعظم ما يتميز به الكتاب. قال: حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني قال أخبرنا بشر بن بكر قال أخبرنا الأوزاعي قال أخبرنا ابن شهاب قال أخبرني سالم أن ابن عمر كان إذا رأى في ثوبه دما وهو في الصلاة انصرف له حتى يغسله ثم يصلي ما بقي من صلاته. إذن هنا أنه رأى النجاسة وهو إيش؟ في، ومسألتنا إيش؟ ها؟ بعد. نعم. فكان ابن عمر إذا رأى في ثوبه دما، وطبعا الدم نجس على قول الجمهور، فماذا كان يفعل؟ كان ينصرف يغسله ثم يرجع ويكمل الصلاة. طبعا هو عندما يخرج لا يتكلم لأنه في صلاة، هو خرج فقط من أجل الإيش؟ من أجل أن يغسل الثوب، بعدين يرجع. إن كان خرج مثلا عند إياك نعبد وإياك نستعين، فيرجع إيش؟ اهدنا الصراط المستقيم ويكمل، يبني على صلاة. هذا تسمى مسألة الإيش؟ مسألة البناء. القول الثاني: وأوجبت طائفة عليه الإعادة. وممن أوجب عليه الإعادة؟ أبو قلابة والشافعي وأحمد. وقال الحكم: يعيد أحب إلي. قال: وفيه قول ثالث، وهو أن يعيد في الوقت. دوما كلما وجدت يعيد في الوقت ولا يعيد بعد الوقت، فأعلم أن هذا القول قول مالكي. دوما المالكي يفرقون بين إيش؟ في الوقت وبعد الوقت في كثير من المسائل. قالوا: وليس عليه إذا خرج الوقت أن يعيد. هكذا قال ربيعة ومالك، وقال الحسن يعيد. قال: ومن حجة من قال لا إعادة عليه. شوف كيف ابن المنذر يذكر الأقوال، والقول الذي هو يترجع عنده يذكر له الحجج، مع أن هذا خلاف قول الشافعي. الشافعي أوجب عليه الإعادة، ابن المنذر شافعي لكنه ما يتقيد بالمذهب، هذا رجل مجتهد. قال: ومن حجة من قال لا إعادة عليه من الأخبار، يعني من الأحاديث، خبر أبي سعيد الخدري. نعم، أبي سعيد الخدري قال ابن المنذر: حدثنا علي بن الحسن قال أخبرنا أبو الوليد قال أخبرنا حماد بن سلمة عن أبي نعام عن أبي نضر عن أبي سعيد قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، إذ وضعنا عليه عن يساره. كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في النعلين، فالصحابة فوجئوا النبي صلى الله عليه وسلم يخلع النعلين وجعلهما عن يساره، فخلع القوم نعالهم. تأمل كيف إسراعهم ومبادرتهم في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بلا بحث عن العلة وعن السبب. وهكذا الصحابة، وبهذا رضي الله عنهم ورضوا عنه، بخلاف المتأخرين الذين صاروا ينكرون الثواب. فيطلع واحد ما يعرفش أي حاجة ويقول لك ما في إسراء ومعراج، هذا لو يدري ما يقول هذا يكفر إن كان مسلما. نعم، هذا بالنسبة للأمور العقدية. وأما الأمور إذا كان هذا في الأمور العقدية، فما باله في الأمور العملية. رضي الله عنهم ورضوا عنه. فلما النبي صلى الله عليه وسلم خلع القوم نعاله. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا: رأيناك. هذه العلة أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم. ولذا رحمة الله على الشيخ ابن عثيمين وغيره من العلماء أن عندما يسألهم إنسان ما الحكمة في هذا، فكان أول ما يبدأ يقول ليش الحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. نعم. فقالوا رأيناك ألقيت فألقينا. قال إن جبريل أخبرني أن فيهما قذرا، نجاسة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستأنف الصلاة وإنما أكملها، فهذا حكم من علم بالنجاسة وهو في الصلاة أنه إن كان قادرا على اجتنابها يجتنبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلى النعل. وإن كان غير قادر، يعني ليس عليه إلا ثوب واحد، ما يستطيع أن يجتنب النجاس إلا بأن يخلع الثوب ويصلي عريانا، وهذه مسألة ستأتينا. يعني أيهما أولى، هل يصلي عريانا أم يصلي بثوب النجس؟ ستأتينا. قال فإن جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه، فإن رأى فيهما قذرا أو أذى فليمسحهما وليصلي فيهما، حتى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليخلعهما، إنما قال فليمسحهما وليصلي فيهما، لأنه صلى الله عليه وسلم ندب إلى الصلاة في النعال مخالفة لليهود، قال صلوا في نعالكم ولا تشبهوا باليهود. فهذا هو الحديث، إذا علم بالنجاسة في الصلاة فإنه يجتنبها ويعني يكمل ويتم صلاته. الحديث صحيح في الإرواء 284 وفي صحيح أبي داود 657، وله شواهد عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما، كما في صحيح أبي داود 411 و412، وأيضا له شاهد عن بكر بن عبد الله مرسلا صحيحا، كما في صحيح أبي داود 658. فالحديث صحيح. قال وحدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا ابن فضيل قال حدثنا إسحاق بن منصور السلولي قال أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نعليه. هذا شاهد آخر من حديث عبد الله بن مسعود. فخلعهما، فخلع القوم نعالهم، فلما صلى قال أخبرني جبريل أن فيهما نتنا فخلعتهما فلا تفعلوا. قال وحجتهم من النظر، فإذا ابن المنذر ذكر حجتهم من الإيش؟ من الأثر. قال وحجتهم من النظر، حجة من؟ الذين قالوا لا إعادة عليهم، أن الذي يجب على المرء، تأمل في هذا الرجل تستفيد منه الآثار وتستفيد منه النظر الفقه. قال أن الذي يجب على المرء أن يصلي في الثوب على ظاهر ما هو عنده أنه طاهر. سبحان الله، وهذه فائدة، لأن ربما تنطع متنطع يقول إيش يجب على المصلي قبل أن يصلي الناس يفتش في ثوبه، يقول لا ما يجب عليه، الذي يجب عليه أنه يمشي على الظاهر، والله أنا أظن أن الثوب هذا يعني على طهار. فهو يقول أن الذي يجب على المرء أن يصلي في الثوب على ظاهر ما هو عنده أنه طاهر، ولم يكلف في ذلك الوقت علم ما غاب عنه، ولم يكلف في ذلك الوقت علم، اعرب علم، ولم يكلف في ذلك الوقت علم ما غاب عنه. مفعول ثاني، نعم، والمفعول الأول صار نائب فاعل يكلف، نعم، يعني لم يكلف المرء علما. قال فإذا صلى على تلك الصفة فقد أدى ما عليه في الظاهر. قال فإذا اختلفوا في وجوب الإعادة عليه لم يجز أن يوجب بالاختلاف فرض. الله أكبر. ولذلك تجد بعض المتفقهة يقولون يجب عليك كذا، المسألة فيها خلاف، فنقول الخلاف لا يوجب فرضا، الذي يوجب الفرض هو الدليل ليس الخلاف. فهو يقول طالما أنهم اختلفوا يعيد ولا ما يعيد، فالأصل أن صلاته إيش؟ أن صلاته صحيحة ولا تجب عليه الإعادة. قال وأما قول من قال يعيد في الوقت، طبعا هذا قوله أضعف. لماذا أنت تفرق بين في الوقت وغير الوقت؟ والله إن كان الرجل على طهارة فصلاته صحيح، وإن كان على غير طهارة فيعيد في إيش؟ في الوقت وغير الوقت. فلماذا أنت فرقت؟ قلت إن كان في الوقت يعيد وإن كان بعد الوقت لا يعيد. قال وأما قول من قال يعيد في الوقت ولا يعيد إذا خرج الوقت فليس يخلو فاعله على ما ذكرناه من أحد أمرين، إما أن يكون مؤديا ما فرض عليه فلا إعادة عليه في الوقت ولا بعد خروج الوقت، أو يكون غير مصل كما أمر فلا بد لمن حالته هذه من الإعادة في الوقت وبعد خروج الوقت. فالتفريق بين الإعادة في الوقت وبعد خروج الوقت هذا لا دليل عليه. نعم. قال أبو بكر وإذا صلى الرجل ثم رأى في ثوبه نجاسة، تقول هذا إيش؟ وهو في الصلاة، لأن الذي سبق بعد الصلاة، هذا في الصلاة. فذكر ابن المنذر الحالتين، الذي مضى بعد الصلاة رأى النجاسة بعد الصلاة، وهذا رأى النجاسة في الصلاة. قال لم يكن علم بها، قال ألقى الثوب عن نفسه وبنى على صلاته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ألقى النبي صلى الله عليه وسلم من النعال وبنى على صلاته. قال فإن لم يعلم بها حتى فرغ من صلاته فلا إعادة عليه. يدل على ذلك أن النبي، شوف كيف هذا الرجل مع أنه ترك قول الشافعي، قال يدل على هذا أن النبي، فالدليل هو الذي يحكم لا أقوال الناس. يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد ما مضى من الصلاة. ثم فرع ابن المنذر مسائل على هذه المسألة، وهي أربع مسائل، كلها تتعلق بماذا؟ يعني الصلاة في الثوب النجس، في الصلاة، علم به في الصلاة، بعد الصلاة، فسيذكر لنا مسائل أخرى. المسألة الأولى، قال واختلفوا في الرجل لا يجد إلا ثوبا نجسا. نعم، تخيل بقى هذه الصورة كيف. فرضنا أنه في البر مثلا، خرج في البر هو وطفله، فبال طفله على الثوب، أو هو بنفسه مثلا أصاب ثوبه بول وليس عنده إلا هذا الثوب، اختلفوا في الرجل لا يجد إلا ثوبا نجسا، فماذا يفعل؟ يصلي به ولا يصلي عريانا؟ القول الأول، فقال الطائفة يصلي فيه ولا يصلي عريانا، هذا قول مالك، ومال إلى هذا القول المزني تقول وهو قول الإمام أحمد. القول الثاني، وقال الطائفة يصلي عريانا ولا يصلي في الثوب النجس، هذا قول الشافعي وأبي ثور. طيب أيهما أقوى أيها الإخوة؟ يعني أيهما آكد؟ أيهما آكد؟ ستر العورة ولا اجتناب النجاسة؟ أيهما آكد من إحساسك؟ يعني ستر العورة، صحيح؟ ستر العورة آكد من اجتناب النجاسة. احنا مر علينا ان اجتناب النجاسة هل هو شرط او لا، وعرفنا ما فيه، بخلاف ستر العورة. فقال ابن قدامة الستر آكد من إزالة النجاسة، ولذا الصحيح في هذا أنه يصلي في الثوب النجس ولا يصلي عريانا. طيب لو صلى بالثوب النجس في هذه الحالة، طبعا هذا حال الضرورة، هل يعيد أو لا يعيد؟ هل يعيد أو لا يعيد؟ الآن مرت علينا المسألة وهو أنه إيش؟ أنه لا يعيد إذا علم به ولم يتمكن من طرحه فلا يعيد. الصحيح أنه ليس عليه إعادة لأنه اتقى الله ما استطاع، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى 34 صفحة 22 وصفحة 35 أنه في هذه الحالة يصلي بالثوب النجس ولا إعادة عليه. نعم. القول الثالث وقال أصحاب الرأي في رجل صلى عريانا لا يقدر على ثوب نظيف ومعه ثوب في بعضه دم، قال يصلي فيه وإن كان مملوءا دما، مش في بعضه، قال وإن صلى عريانا يجزئه. إذن عند الإيش؟ عند الأحناف ماذا؟ نحن ذكرنا القول الأول أنه إيش؟ أنه يصلي بالثوب النجس. القول الثاني أنه يصلي عريانا. الأحناف قالوا مخير، كيف؟ صلى عريانا أجزأته صلاته، وإن صلى بالثوب النجس أجزأته صلاته. نعم. قال وقول أبي حنيفة وأبو يوسف وقال محمد لا يجزئه أن يصلي عريانا وإن كان الثوب مملوءا دما إلا أن يصلي فيه. نعم. فهذا مع القول الأول، هذه مسألة. المسألة الثانية وهي إذن المسألة الماضية هذه، يصلي عريانا أو في ثوب النجس، هذه المسألة اشتباه ثوبين. الآن عنده ثوبان اشتبه عليه، في واحد فوق واحد طاهر واحد نجس، واشتبه عليه الأمر، فماذا يفعل؟ هذا تماما كالذي عنده إناءان، عنده إناءان أحدهما إيش؟ أحدهما نجس، فماذا يفعل في حال الاشتباه؟ اشتباه ثوبين أو اشتباه إناءين؟ قال واختلفوا في الرجل يكون معه ثوبان أحدهما نجس، فكان الشافعي هذا القول الأول يقول في الثوبين والإناءين النجس أحدهما يتحرى ويجزئه الصلاة بذلك. إذن هذا أول قول أنه يتحرى، كما أنه يتحرى في القبلة، أمارات معينة كذا، خلاص إن شاء الله هذه جهة القبلة، فإذن يتحرى بالأمارات والعلامات. طيب الآن أمامه ثوبان، ممكن مثلا بالشم، ممكن باللون، ممكن بأي شيء، فيتحرى ويصلي في أحدهم وتجزئه صلاة. القول الثاني قال وفي قول أبي ثور والمزني لا يصلي في واحد منهما، طبعا هذا قول ضعيف، إذا نحن رجحنا أنه يصلي في الثوب النجس فمن باب أولى أنه يصلي في أحدهما. قال وفيه قول ثالث وهو أن يصلي في أحدهما ثم يعيدها في الثوب الآخر، عشان يبقى كذا ضامن أنه صلى في إيش؟ يعني بثوب طاهر. هذا قول عبد الملك الماجشون. المسألة الثالثة وهي الصلاة في ثوب في بعضه نجاسة، والنجاسة ليست يعني على بدنه. كيف هذا؟ مثلا ثوب طويل وطرفه فيه نجاسة، وهذا الطرف على الأرض، الطرف الذي فيه النجاسة على الأرض، وأما بقية الثوب فهو طاهر. قال واختلفوا في الصلاة في ثوب في بعضه نجاسة والنجس منه على الأرض والذي على المصلي منه طاهر، قول الأول. فقال الطائفة لا يجزئ، كذلك قال الشافعي، وهذا معروف مذهب الشافعي، يعني أن المتصل بالمصلي في طالما أنه متصل بالمصلي فإذا له نفس الحكم، له نفس الحكم، بخلاف مثلا لو صلى على سجادة طرفها نجس وهو يصلى على الجزء الطاهر. شو الفرق؟ لأن السجادة منفصلة عن المصلي، وأما الثوب متصل بالإيش؟ بالمصلي. الشافعي قال لا يجزئه، واعتل يعني ذكر العلة، يعني بأنه يزول فيزول الثوب بزواله، يعني لما يتحرك معه الإيش؟ الثوب. القول الثاني وكان أبو ثور يقول تجزئه صلاته. قال ولا أعلمهم يختلفون في البساط الذي في طرف منه نجاسة أن الصلاة تجزئ على الطاهر منه، والسر في ذلك أن البساط منفصل وأما الثوب فهو متصل. المسألة الرابعة، المسافر لا يجد ثوبا، المسافر لا يجد ثوبا. قال واختلفوا في الرجل المسافر لا يجد ثوبا فصلى عريان الركعتين قعد فيهما قدر التشهد وتشهد ثم وجد ثوبا، فهذا المسافر لم يجد ثوبا فصلى عريانا ثم بعد ذلك وجد الثوب، فهل يعني صلاته جائزة أم أنه يعيد؟ القول الأول، فقال الطائفة صلاته فاسدة وعليه أن يستقبل الصلاة، وهذا قول النعمان يعني أبو حنيف. قول الثاني، وقال يعقوب ومحمد صلاته تامة، وفي قول الشافعي يستتر ثم يتم صلاته. قال وفي قول الشافعي يستتر ثم يتم صلاته، يعني يستتر، يعني يستتر في غرفة في حجرة في كذا خلف حائط. طيب ها هنا يعني مسألة ربما يحتاج إليها، وهي صلاة العراة. صلاة العراة يعني هذا ممكن أن تتصور مثلا في بعض الأحوال، فها هنا يفرق بين إذا كان وحده وإذا كانوا في جماعة. فإذا كان وحده فماذا يفعل؟ فبعضهم يقول حتى يستر يعني عورته المغلظة يصلي إيش؟ يصلي قاعدا. والصحيح أنه يصلي قائما. لماذا؟ لأن القيام ركن، والركوع ركن، والسجود ركن، والأركان تقدم على الشروط. فإذا كان ستر العورة شرط فالقيام والركوع والسجود إيش؟ أركان، والأركان تقدم على الشروط. فهذا العريان يصلي وحده قائما. طيب إذا كانوا جماعة، إذا كانوا جماعة فبعضهم قال أيضا يصلي قعودا حتى ما ينظر بعضهم إلى عورة بعض. والصحيح أنهم يصلون قياما في صف إيش؟ في صف واحد وإمامهم بينهم. فإذا لو ألغزنا وقلنا متى يصبح الرجال نساء في مثل هذه الحال، إذا كانوا إيش؟ إذا كانوا عراة فيصلون في صف إيش؟ في صف واحد. نعم. قال ذكر تطهير الخفاف والنعال من النجاسات. يقول قائل وإيش يعني اللي في هذه المسألة؟ نقول فيها لأن هناك من الفقهاء من يعين الماء مطهرا للنجاسات، يعني ما في عنده إلا الإيش؟ إلا الماء، فلا تطهر النجاسة عنده بالمسح. النبي صلى الله عليه وسلم كما مر في الحديث إيش؟ فليمسحهما، فليمسحهما، فهذه طهارة بالمسح. طيب وفي الاستجمار؟ استجمار بالحجارة، إذا ذاب الإنسان إلى الغائط يستجمر بالحجارة ليس بالماء، ويبقى أثر الإيش؟ أثر النجاسة. فهذه مواضع دلت السنة على أنه في بعض المواضع تكون الطهارة بغير الإيش؟ بغير الماء، والأصل في الطهارة أن تكون بالإيش؟ أن تكون بالماء. فهذه مسألة مهمة، اختلف العلماء في هل يتعين الماء لتطهير النجاسات، فقيل لا تزال النجاسة إلا بالماء الطهور، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة ومحمد وزفر من الحنفية. القول الثاني وقيل النجاسة تزال بأي مائع مزيل، بأي مائع مزيل، ولا يتعين الماء، مثلا يطهرها بالبنزين مثلا بأي مائع مزيل. هذا المشهور من مذهب الحنفية واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. طبعا هنا أنهم قالوا يعني يجوز، يعني هم ما يمنعون الماء وإنما قالوا يجوز، وأما الجمهور فيمنعون. القول الثالث قالوا إن نص الشارع على تطهيره بالماء كدم الحيض والمذي لم يجوز العدول إلى غيره، وإن نص الشارع على غير الماء كطهارة النعلين فيجوز الاقتصار عليه، وهذا اختيار الشوكاني وكذلك ابن المنذر. يعني شوف ابن المنذر مع أن الشافعي عنده لا بد من الماء، فابن المنذر يقول الأصل في تطهير النجاسات بالماء، لكن إن دل الدليل على التطهير بغير الماء جاز. نعم. قال اختلف أهل العلم في الرجل يطأ بنعله أو خفه القذر الرطب، فقال الطائفة يجزئه أن يمسح ذلك بالتراب ويصلي فيه، وهذا قول الأوزاعي، وفرق بين أن يطأ بقدميه أو بخفه ونعله، فقال في الخف والنعل التراب لهما طهور، وقال في القدمين لا يجزئ إلا غسلهما بالماء. عرفت؟ قال لو وطئ بنعله وخفه يعني يجزئه المسح، أما لو وطئ برجله فلا بد من الماء. هذا تفريق الأوزاعي رحمه الله. وقال أحمد في السيف يصيبه الدم، السيف يصيبه الدم، يمسحه الرجل وهو حار. ليش الإمام أحمد قال وهو حار؟ لأنه عند مسحه وهو حار يكون سهل الإيش؟ سهل الإزالة. قال يمسحه الرجل وهو حار. نعم. قال يصلي فيه إذا لم يبق فيه أثر، يعني في الدم أيضا. وكان إسحاق يقول في الأقذار جائز مسحها بالأرض إلا أن تكون غائطا أو بولا. يعني فرقوا بين الدم وبين البول والغائط. لعل قول الإمام أحمد يصلي فيه يعني يصلي به بالسيف يعني يصلي وهو حامله، ممكن هذا. قال: وقال أبو ثور: في الخف والنعل إذا مسحه بالأرض حتى لا يجد له ريحا ولا أثرا رجوت أن يجزئه. قال: والغسل أحب إلي. وكان النخعي يمسح النعل أو الخف يكون في السرقين. السرقين هو السرقين والسرجين، وهو يعني الزبل، الزبل الذي يكون يعني فيه النجاسات، نعم، السماد يعني، ليس السماد الكيماء وإنما السماد العضو، نعم. قال: يكون فيه السرقين عند باب المسجد فيصلي بالقوم. وهكذا قال: عروة في النعل يصيبها الروث يمسحها ويصلي فيها. وقال سفيان: في رجل توضأ ثم انغمست رجله في نتن ولم يجد ماء، قال: يتيم. قال: لم يجد ماء، لا، ولا أنه لابد أن يغسل رجله. فقال يعني يتيم. قال: وهو بمنزلة رجل لم يتم الوضوء. في رجل توضأ ثم انغمست رجله في نتن ولم يجد ماء، انغمست رجله بعد ايش؟ بعد ما توضى، صح؟ طيب، انغمست رجله، صار هذا يعني انه متوضئ وعلى بدنه ايش؟ وعلى بدنه نجاسة. فكأن عند الثوري، عند سفيان، ان اجتناب النجاسة من شروط صحة الصلاة. نعم. قال: وإذا أصاب شيئا من مواضع الوضوء والتيمم نتن مسحه بالتراب وكان بمنزلة الماء. يبدو، والله أعلم، انغمست رجله قبل أن يغسلها ولا؟ قال: ثم انغمست رجله في نتن ولم يجد ماء. ليه بس؟ شو الفائدة؟ قال أبو بكر: ومن حجة من قال هذا القول، شوف، إذن أيضا ابن المنذر يعني يميل إلى ترجيح هذا القول، أنه يكفي ماذا؟ يكفي المسح، خلافا للمذهب. ومن حجة من قال هذا القول حديث أبي سعيد الذي مضى في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالنعليل وفيهما القذر، وقد ذكرته بإسناد في باب قبل. قال: طبعا نحن خرجناه في صحيح أبو داود 657. قال: وحديث أبي هريرة. قال: حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا، أخبرنا داود بن رشيد ومحمد بن أسد الخشني قال: أخبرنا الوليد عن الأوزاع عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وطئ أحدكم بنعليه في الأذى فإن التراب لهما طهور، فإن التراب لهما طهور. هذا في صحيح أبي داود 411. النبي صلى الله عليه وسلم جعل التراب طهورا للإيش؟ للنعل إذا أصابه الأذى. وفي بعض الألفاظ: إذا وطئ أحدكم بخفيه. هذا في صحيح أبي داود 412. قال: حدثنا علي قال: أخبرنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا خارج عن عبد الله بن الحسن عن عطاء بن يسار عن موسى بن عقبة عن القعقاع بن حكيم عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وطئ أحدكم بنعليه في الأذى فإن التراب لهما طهور. هذا صاحب داود 413. ثم تأمل في فقه ابن المنذر. قال أبو بكر: قد يجوز أن يقال إن النجاسات لا تطهر إلا بالماء، لأن الله تعالى قال: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. الآن هو يستدل للجمهور الذين هو خالفهم، وقال وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. قال والأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بصب دلو من ماء على بول الأعراض، ولأنه أمر بغسل دم الحي. قال فوجب إزالة النجاسات بالماء، لا تقع طهارة لشيء من النجاسات إلا بالماء، هذا هو الأصل. تأمل، قال إلا موضع دلت عليه السنة. حصلون مثل هذا الفقيه الذي يتبع الأدلة والآثار؟ قال إلا موضع دلت عليه السنة، فإنما دلت عليه السنة يطهر بغير أو يطهر بغير الماء. وذلك الاستنجاء بالأحجار الثلاث، هذه طهرة بغير الإيش؟ بغير الماء، لأن الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك طهورا لموضع الاستنجاء. قال وللخفاف والنعال، فإن طهارة ما يصيبها مسحها بالتراب، بحديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة وقد ذكرناهما. قال فأما سائر النجاسات فلا تطهر إلا بالماء. ومن حيث وجب أن نجعل الأحجار في موضع الاستنجاء مطهرة لذلك الموضع، يجب كذلك أن نجعل طهارة الخفاف والنعال مسحها بالتراب. يقول كما أننا جعلنا الأحجار مطهرة للموضع، فكذلك المسح للنعال أيضا مطهر لها، لا فرق بينهما. قال أو يكون سائر الأنجاس يطهرها الماء، فهو يعني يستدل عليهم كما أنكم أجمعتم أنه يجوز الاستجمار. الفقهاء أجمعوا على جواز الإيش؟ على جواز الاستجمار وهو مسح، فكذلك تطهير النعالات والخفاف بالمسح. هذا كل قول القول الأول يجزئه أن يمسح ذلك بالتراب. قال وقال الطائفة النجاسات كلها تطهر بالماء أو تطهر بالماء، تطهر بالماء. وكذلك إذا ذكر، نعم، النجاسات لا تطهر إلا بالماء، لا تطهر بغيره. كذلك قال الشافعي. وكان الثوري يقول في البول في النعل والثوب سواء. الثوري يقول كما أن البول في الثوب يجب غسله، فكذلك البول في النعل يجب إيش؟ غسله. وقال النعمان أبو حنيفة في الخف يصيبه الروث أو العذر أو الدم أو المني فيبس فحكه، قال يجزئه، وإن كان رطبا لم يجزئ حتى يغسله. قال والثوب لا يجزئه حتى يغسله وإن يبس إلا في المني. وقال محمد لا يجزئه في اليابس أيضا حتى يغسل موضعه في الخف وغيره إلا في المني خاص. وقال أبو حنيفة في الخف يصيبه البول لا يجزئه حتى يغسله وإن يبس. قال وفي كتاب محمد بن الحسن في الثوب يصيبه العذرة أو الدم فيحته، قال لا يجزئه ذلك. وكذلك روث الحمار والبغل مثل العذرة، فإن أصاب النعل أو الخف الدم أو العذرة أو العذرة أو الروث فجف فمسحه الرجل بالأرض يجزئه ذلك وله أن يصلي فيه. قال قلت له فمن أين اختلف النعل والثوب؟ قال لأن النعل جلد، النعل جلد، فإذا مسحه يذهب، بخلاف الثوب فإنه يتشرب ليش؟ يتشرب البول. قال فإذا مسحه بالأرض ذهب القذر منه، والثوب ليس هكذا، لأن الثوب، هنا كلمة غريبة، لأن الثوب ينشفه فيبقى فيه، لأن الثوب ينشفه. ما معنى ينشف؟ الثوب ينشف البول، يعني يتشربه. لما نبي نقول الشيء نشف، نشف يعني جف، ها؟ أيوة. إذا أنت ذكرته لازما تقول نشف الثوب بمعنى جف، وإذا ذكرته متعديا نشف الثوب العرق بمعنى امتصه، فاللازم بمعنى جف، والمتعدي بمعنى تشرب. وقال محمد في الدم والعذرة: إذا أصاب الخف والنعل لا يجزئه أن يمسحه من الخف والنعل حتى يغسله من موضعه وإن كان يابسا. وقال أبو يوسف محمد: إذا أصاب الخف أو النعل أو الثوب الروث فصلى فيه وهو رطب، وهو أكثر من قدر الدرهم كما مر علينا قبل أن صلاته تامة، وإن كان كثيرا فاحشا فصلى فيه أعاد الصلاة. طبعا هذه كلها تفريعات. قال أبو بكر بن المنذر: وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا يدخل في هذا الباب، وفي إسناده مقال، وذلك أنه عن امرأة مجهولة أم ولد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف غير معروفة برواية الحديث. طيب، نقول هذه الامرأة اسمها حميدة، هذه جهلها الذهبي في ميزانه وقال الحافظ في التقريب مقبولة، خلاص. طيب، إذا نحن وقفنا عند إيش؟ حميدة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.